بسم الله الرحمن الرحيم. في أي باب كان درسنا البارحة؟ ما المقصود بالسنة؟ السنة سنة القحط، السنة التي فيها قحط، هل قحط قال له السنة؟ أتذكر دليلا على هذا؟ تذكر دليلا على أن السنة يقال لها، على أن القحط يقال له سنة؟ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالقحط. وفي الحديث عني عليهم بسبع كسبع يوسف. في قوله من أدركته فلا يعبدن بالأكباد الجائعة، في هذا الإسناد الضعيف الذي فيه مجهول، هل هذا اللفظ يسنده شيء؟ هل هذا يندرج معاذ يندرج تحت أصل؟ ما هذا الأصل؟ كل كبد رطبة أجر. وأيضا قول الله عز وجل خلقت حام العقبة الآية، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. كمال، ما حال عمارة المعولي؟ نعم عنده، وكان عابدا. كيف كان صنيع الصحابة المهاجرين مع الأنصار من حيث المواساة؟ ما سيجيب؟ نعم، أشركهم في مزارعهم بالعمل، هذا يعمل وهذا، هل هذا شأن كلهم أم أن هذا على الأكثر أو على وليس الكل؟ ليس الكل. ذكرنا حديث أما إخواني من المهاجرين فكان يشغلهم الساق في الأسواق. لماذا سمي عام الرمادة؟ نعم، يعني يكون كالرماد، يكون يعني رماته تسفه الرياح من التراب، يكون كالرماد. ماذا صنع عمر فيها من حيث الإيثار؟ مالك كنت عندنا الأمس؟ نعم، يعني أنه قال بمعنى أقسم أنه يجعل بعض الناس يؤثرون على بعض. والله لو أن الله لم يفرجها ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم. يعني إن كان اثنين يدخل معهم اثنين، فإن طعام اثنين يكفي الأربعة من الفقر، فلم يكن اثنان هلكا من الطعام على من يقيم واحدا، فإن الذي يقيم واحد يكفي الاثنين. هذا استناد إلى ما جاء في الحديث الصحيح، طعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وهذا معناه يعني دل عليه الحديث الصحيح المشار إليه الذي في الصحيح، لا على ما يقول الاشتراكيون إنه يأخذ مال هذا ويعطي هذا، هذا لا يجوز، أن الناس شركاء في أموال بعضهم البعض. دفت الدافة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الادخار من لحوم الأضاحي، فما معنى أنها دفت الدافة ومنع من الادخار؟ ما معنى الدافة؟ أنا اسم الأعراب، كانوا محاويج، قدموا المدينة لالتماس المطعم لشدة الاحتياج، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الادخار فوق ثلاث، بل حتى من الادخار مطلقا كما جاء نهى أن يدخروا أحدكم بعد ثالثة، لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وبيته منه شيء، جاء بعد ثلاث. ولما حصلت الساعة أذن في الادخار بعد ثلاثة أو أكثر، هذا كله ساقه الإمام البخاري رحمه الله في هذا الموضع في باب المواساة. وأشرنا إلى أزمة أصول المسألة أن المواساة باب واسع، ومن ذلك مواساة الأغنياء للفقراء بالزكاة، وشرعت الصدقة للمواساة، وهكذا أيضا الصلة للمواساة، وبابها واسع، وأن هذا يواسى بالمال، وذاك يواسى بالخلق، وهذا يواسى بالنصر والإيثار، وهذا وذاك يواسى، وكل المسلم يواسي المسلم حتى لو بكلمة طيبة. التعزية في حد ذاتها مواساة، ولهذا يقول فلان عزانا وواسانا، مواساة، لو عزى أناسا في ميتهم مواساة. الباب الذي يليه باب التجارب أمر مهم، فإنك تجد التجربة متمكنا في تجربته الذي خاض فيها حتى أتقنها، والبادئ في الشيء خلاف ذلك، سواء هذا في الطلب طلب العلم أو في الصناعات أو في الخبرات الأخرى أو في سائر الحياة. وفي الحديث الصحيح تعين صانعا أو تصنع لأخرك، قال تعين صانعا أي له خبرة، أو تصنع لأخرك أي الذي لا خبرة له، معنى أنك تصنع له أو تعلمه. فلهذا كان من باب الآداب معرفة حق التجربة. فانظر إلى المجرب في إصلاح السيارات، تجده في بابه له مكانته والناس يأتون بسياراتهم إليه، والمجرب في الطب سواء أخذها عن دراسة أو لم يأخذها لابد من التطبيق، حتى لو أخذ بعضها لابد من التطبيق. لهذا تجد الذين يعلمونهم العمليات ربما عملهم جثة تشريح تجارب على تفصيل في حكمها، لكن إنما نذكر هذا أنهم ربما أتوا ليجربوا على هذه الطريقة قبل التطبيق تجارب. فليست الدراسة بغير تجارب وتطبيق كافية لذاتها، وإنما الدراسة تمهيد للتجربة، وما تحصل الدراسة إلا من تجارب، الدراسة ناتجة عن تجارب بدأها، يعني دراسة الخبرات. وهكذا مهندس آلات أخر كل بحسب تجربته. لهذا أمر التخصص من التجارب، فلا يعني أن متخصص في عمليات جراحية يقال له أنت أصلح لنا السيارات ولم تكن تجربة، يقول ما عندي خبرة، هذا مش تجربتي. والبنشري يقول له يجري لنا عمليات، أنت تبنشر وتقطع الكفرات صلح من هذا أيضا تقطيع الجلود، يقول هذا ما خبرتي. وهذه وأمثالها لها نظائر، وكلما كان الإنسان أمكن ذلك بمقدار تجربته وخبرته، كلما كان أمكن لما كان صادرا عن تجربة وخبرة. تنظر البادئ في سياقة السيارة كيف حالة صعبة، يلف هنا ولهنا وهنا على خط مستوي وهو ما يستقيم وخائف وكثير يعني الزلقات وكثير ربما بدأ يعني حالته معروفة عند الناس، والذي هم جرب وسوى يمشي بالراحة غير منزعج ولا حالة طبيعية. قال حدثنا فروة بن المغراء بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عروة عن أبيه قال كنت جالسا عند معاوية رضي الله عنه فحدث نفسه ثم انتبه فقال لا حلم إلا تجربة، يعيدها ثلاثة، أي لا حلم إلا بتجربة، لا حلم إلا بتجربة، هكذا بعض الألفاظ إلا بالتجربة. الحلم يأتي بالتعلم والعلم بالتعلم، ولكن الإنسان بتجربته ومزيد صبره ومعاودته للأمور ومداورتها يحصل عنده تجربة ومزيد تحلم وصبر عليها. لا حلم إلا صبر إلا بالتجربة، باعتبار أن الذي هو بادئ قال هنا لا حلم إلا ذو تجربة فقالها ثلاثة، أن الذي بادئ ربما لا يكون عنده حلم في بعض المسائل لأنه ما جربها، بينما الذي جرب صعوبتها وجرب أيضا ملابساتها وجرب قد يكون يقدر لها قدرها فيكتسب من ذلك حلما وصبرا. وعلى سبيل المثال في هذا الشأن يقل صبر الإنسان في بعض الأمور، بينما لو جرب ومارس يرى أنها أمور فيها خلاف وأمور قد أنكرها غيره مثلا، وحصل بينها وبين المتقدمين شيء من الخلاف، فإذا هذه التجربة والممارسة تكتسب منها أنت سعة الصدر وروحانية النفس وعدم الانزعاج مما قد قال فيه السلف ما قالوا. والذي لم يكن قد درى بما قد قالوه وما عرف ما لابسهم وما قد حصل بينهم من صبر فيه واحتمال على ما قاله فلان وما يقول فلان، ما لم يكن الأمر ذو شقاق ربما خالف في مسألة لا تستحق الخلاف وأقام ورق أقام الحب قبة. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن زحر عبيد الله عن أبي الهيثم محتج به الثقة، وإنما الضعيف هو دراج، أما أبو الهيثم فثق وثق. عن أبي سعيد قال لا حلم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة، لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. وهذا وإن كان ضعيفا قال فيه ابن زحر عبيد الله، لكن ابن زحر لم يطرح حديثه فهي عبارة عن حكمة. لا حليم أي لا يحل الحلم، يعني لا يكون الحلم حقا فيكون صاحبه حليما حتى يمارس الأمور ويعثر فيها، إذا عثر وتعب فيها فيعتبر بها ويختبر موطن الخطأ فيجتنبها، ينظر مواطن الخطأ ويجتنبها، وإن وقع بعد ذلك أحد في موقع من الخطأ سعى صار يصبر عليه يقول هذا قد وقعنا فيه نحن، هذا قد يعني ليس بجديد، ما وقع فيه هذا الخطأ والزلل. قال أقول فحينئذ لا يغضب سريعا على خطأ الغير، بل يتحمل ويذكر خطأ نفسه في أمثال تلك الواقع. قوله ذو عذرة أي وقع في ذلك وخجل منها، وأحب أن يستر من وراء من رأى يستر أن يستر من رآه على مثل حيبة، ذكره المناوي. طيب، في علم الحديث مثل هذه المجالس قد يسأل بعض الناس عن حال مسألة أو حال رجل، سواء مسألة حديثية أو فقهية، فلا يجيب، ولا سيما في تنافس بين الطلاب في الجواب وعدمه، وربما عثر ذلك ووجد في نفسه لماذا ما أجاب. لكن هذه المسألة تثبت في نفسه أكثر من غيرها، وإن رأى بعد ذلك من لا يجيب عذرا ما يكون كثير الانفعال أن لماذا ما أجبت وكيف ما أجيب. ولا حكيم إلا ذو تجربة، أي من جرب الأمور وعلم نفعها وضررها فلا يفعل ما يفعل إلا غالبا يفعله بحكمة وبصيرة. وقد ذكروا أن ممن يقتل في الحروب الشيخ الكبير إذا كان له رأي عن تجربة، له رأي، مع أنه لا يجوز قتل الصغار والأطفال وكبار السن، لكن إذا كان هذا الشيخ الكبير له تدبير للجيش برأيه، وإن كان على سرير رمال، فإنه يقتل باعتبار أن رأيه ذلك عن تجربة، الصادر عن تجربة قد يضر به. هذا كان عبارة عن فائدة عن أهمية التجارب، وأن صاحب التجربة له مكانته، فالمحدث في تجربته في مكانه في موضعه، والنحوي في تجربته ودراسته في موضعه، والصانع والتاجر بتجربته، وهكذا المرأة في بيتها بتجربتها لتربية الأولاد أيضا في موضعها، وكل في مقامه. زين. قال باب من أطعم أخا له في الله. حدثنا سليمان بن ضبيع قال حدثنا جرير، هذا سليمان بن ربيع أنزل من قسم الربيع، قيس أرفع سليمان أبو الربيع. قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن ليث عن محمد بن قال نشط خطر مؤذن محمد بن حنفية عن محمد بن حنفية الذي اعتقد فيه الرافضة أنه صاحب السرداب، ولهم اعتقادات في عديد من آل البيت، لكن هذا مما ذكره ابن كثير أنهم يعتقدون أنه حي ولم يمت، وينظمون في ذلك أبياتا: وما ذاق ابن خولة طعم موت ولا وارت له أرض عظاما. أنه مات ابن خولة أمه خولة الحنفية بن علي بن أبي طالب. عن علي رضي الله عنه قال: لا أن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. وهذا فيه فضيلة الإطعام، وإن كان فيه ليث بن أبي سليم هو ضعيف كما ترى، انطلق حتى صار يأذن في الضحى، لكن أيضا الإطعام أدلته كثيرة، فضيلة إطعام المساكين أدلته كثيرة. لكن هل يفاضل بينها وبين تحرير الإنقاذ؟ في بعض الحالات لإنقاذ الأنفس وإطعام الأكباد الجائعة قد يكون مثل ذلك إنقاذا، فهو كتحرير رقبة أو ما يقوم مقامه. قال باب حلف الجاهلية. وقوله حلف الجاهلية أي الذي كان في الجاهلية، وما حكمه، وهل ينكر أم لا ينكر؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، فإن البخاري لم يبت الحكم هنا في أكثر المواضع، بينما في صحيح البخاري ربما بعض المواضع يبت الحكم، يقول باب تحريم كذا، باب النهي عن كذا، أما هنا لم يبت. ففيما لم يبت يترك المجال للباحث، وربما ذكر ما يشير إلى ترجيحه من حيث يذكر حديثا ويذكر ما يرجحه تحت من أثر أو حديث. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق قال ثقة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت مع عمومتي حلف المطيبين. قال حلف المطيبين كما تسعة أبطن من قريش، قال أبطن يقال بطون، منهم بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تيم في دار بن جدعان قبل عام الفيل بمدة، لما حاول بنو عبد مناف إخراج السقاية واللواء من بني عبد الدار فتحالفت هذه الأبطن على ذلك، وبعثت إليهم أم حكيم ابنة عبد المطلب بجثنة فيها طيب فغمسوا فيها أيديهم ثم ضربوا بها الكعبة فسموا بذلك حلف المطيب، سموا بذلك حلف المطيبين، يعني غمسوا أيديهم في الطيب وضربوا بالطيب الكعبة. فجرى الأمر على هذا حتى قدم مكة رجل من زبيد أو من زبيد بتجارة له فباعها من العاص بن وائل السهمي فمطل بها وغلبها عليها فاستغاثها، فاجتمعوا بدار عبد الله بن جدعان بنو هاشم وبن المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فتعاهدوا أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها إلا قاموا معه وكانوا على الظالم حتى يردوا عليه مظلمته. فهو الحلف الذي تحالفه المطيبون الذين لم يشهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عام الفيل الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان ولد في ذات العام ما شهدهم أولا، وشهد حلف الفضول، وسمي بحلف الفضول لأن من قام به كان في أسمائه الفضل، فالفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة. لكن حلف الطيبين قال لو شهدتم لمزح، يعني أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن أنكث وأن لي به حمر النعام ما فيه من نصرة المظلوم، وأنهم تحالفوا اجتمعوا أنه لا يكون مظلوم من قريش أو من غيره من دخل مكة إلا قمنا لنصرته وردعنا الظالم. ما شهد حلف المطيبين باعتبار أنه كان في يوم الفيل، وهو ولد في عام الفيل، في عام الفيل وهو ولد في عام الفيل. شهدت مع عمومة حلف المطيبين قالوا حلف الفضول، المطيبين يعني الذين استمر حلفهم فيما بعد، وهذا يعني حلفهم الذين كانوا فيه، فما أحب أن أنكثه وإن لي به حمر النعم. أما المؤرخون فكثير منهم يقولون الذي تحالفه المطيبون وهو حلف الفضول أول هذا اللفظ وينظر. لكنه أن رسول الله قال شهيد. الحاصل أن الذي نستفيد في هذا الموضع بغض النظر عن مسألة تاريخية هل شهده أو أنه المقصود بالفضول هنا الذين كانوا في حلف المطيبين قبل ثم سمي بحلف الفضول بعد، لأن القصد هنا النصرة، وأن الحلف ما كان منه من حق فلا بأس به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا حلف في الإسلام ليس نهيا مطلقا، وما كان من الحلف حلفا صحيحا على دين الله لا بعصبية ولا بحزبية جاز، وما كان من الحلف على باطل لا يجوز، على باطل وعلى ما كان عليه الجاهلية من نصرة الظالم ومن ما إلى ذلك. ومن هنا أخذنا كلاما للقرطبي رحمه الله في كتابه المفهم فيما يتعلق بالجمع بين هذه الأدلة، فضيلة الحلف الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضيلة الحلف الذي وماذا والنهي عن الحلف الذي كان لا حلف في الإسلام. فهذا حديث أنس بن مالك قال آخر رسول الله بين أبي عبيدة وبين أبي طلحة، ثم أثناء ذلك قال حديث لا حلف أن بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام. قال أنس قد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في ذلك، أي أن هذا الحلف المنهي عنه أي لا يتحالف أهل الإسلام كما كان أهل الجاهلية يتحالفون قرطبي، وذلك أن المتحالفين كانا يتناصران، أو المتحالفين كانا يتناصران في كل شيء من حق وباطل في الجاهلية، فيمنع الرجل حليفه وإن كان ظالما ويقوم دونه ويدفع عنه بكل ممكن، فيمنع الحقوق وينتصر به على الظلم والبغي والفساد. ولما جاء الشرع بالانتصاف من الظالم وأنه يؤخذ منه ما عليه من الحق ولا يمنعه أحد من ذلك، وحد الحدود وبين الأحكام أبطل ما كان الجاهلية عليه من ذلك، يعني من ذلك، وبقي التعاقد والتحالف على نصرة الحق والقيام به، وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجابا عاما على قدر على من قدر عليه من المكلفين. قال ثم إنه صلى الله عليه وسلم خص أصحابه من ذلك بأن عقد بينهم حلفا على ذلك مرتين، تأكيدا للقيام بالحق والمواساة المقصود بالحلف المؤاخذ، وسمى ذلك أخوة مبالغة في التأخير والتزام الحرمة، ولذلك حكم فيه بالتوارث حتى تمكن الإسلام واطمأن في القلوب، فنسخ الله تعالى ذلك من ميراث الأرحام، والأرحام بعضهم أولى بالبعض. على هذا علم الجمع بين لا حلف في الإسلام المنهي عنه، الحلف منهي عنه، وأن ما جاء في فضيلة الحلف وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المقصود به ما كان من الحلف على إقامة دين الله. لا يؤخذ من هذا أيضا ما يسمى بالبيعة، بعض الناس ربما بايعوا من ليس ولي أمر، فيقوم رجل جماعة كبير قوم فيبايعهم كما يفعل بعض الناس كما تعرفون على كذا وعلى كذا وعلى كذا، هذا لا ليس بصحيح، البيعة تكون لولي الأمر. أما البيعة في مثل هذا الحال فمنكرة، هذا التحالف منكر محدث. هنا أفاد أيضا القرطبي رحمه الله فوائد عظيمة حول ما يتعلق بمن حالف بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخى بينهم، هذا يقرأ من هذا العلم تحت حديث لا حلف في الإسلام، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم وآخى يعني حالف بين أصحابه.
قال القرطبي رحمه بسم الله الرحمن الرحيم قال القرطبي رحمه الله بالمفهم الجزء السادس صفحة 480 قال وآخى بين أبي بكر الصديق وبين خارجة بن زيد وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت، آخى بين حسان بن ثابت وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وبين الزبير وسلمة بن سلامة بن وقش وبين طلحة وكعب بن مالك وبين أبي عبيدة وسعد بن معاذ وبين سعد ومحمد بن مسلمة وبين سعيد بن زيد وأبي بن أبي كعب وأبي بن كعب وبين مصعب بن عمير وأبي بن أيوب وبين عمارة وحذيفة حليف بني عبد الأشهر.
أبي بن أيوب ولا أبي أيوب؟
وأبي أيوب وبين عمارة وحذيفة حليف بني عبد الأشهل. حليف بني عبد الأشهل وقيل بين عمار وثابت بن قيس وبين أبي حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر وبين أبي ذر والمنذر بن عمرو وبين ابن مسعود وسهل بن حنيف وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء وبين بلال وأبي رويحة الخثعمي وبين حاطب بن أبي بلتعة وعويمة بن ساعدة وبين عبد الله بن جحش وعاصم بن ثابت وعويمة بن ساعدة وبين عبد الله بن جحش وعاصم بن ثابت وبين عبيدة بن الحارث وعمير بن الحمام وبين الطفيل بن الحارث أخيه وسفيان بن بشر وبين الحسين بن الحارث أخيهما وعبد الله بن جبير وبين عثمان بن مضعون والعباس بن عبادة وبين عتبة بن غزوان ومعاذ بن ماعز وبين صفوان بن بيضاء ورافع بن المعلى وبين المقداد بن عمرو وعبد الله بن رواحة وبين ذي الشمالين ويزيد بن الحارث من بني خارجة وبين أبي سلمة بن عبد الأسد وسعد بن خيثمة وبين عمير بن أبي وقاص وخبيب بن عدي وبين عبد الله بن مضعون وقطبة بن عامر وبين شماس بن عثمان وحنظلة بن أبي عامر وبين الأرقم بن أبي الأرقم وطلحة بن زيد الأنصاري وبين زيد بن الخطاب ومعن بن عدي وبين عمرو بن سراقة وسعد بن زيد من بني عبد الأشهل وبين عاقل بن البكير من البكير ومبشر بن عبد المنذر وبين عبد الله بن مخرمة وفروة بن عمرو البياضي وبين خنيس بن حذيفة والمنذر بن محمد بن عقبة بن أحي بن أحيحة بن الجلاه وبين أبي سبرة بن أبي رهم وعبادة بن الحسحات وبين مصطح بن أثاثة وزيد بن المزين وبين أبي مرثد الغنوي وعبادة بن الصامت وبين عكاشة بن محصن والمجذر بن زياد بن حليف الأنصار وبين عبادة بن فهيرة والحارث بن الصمة وبين مهجع مولى عمر وسراقة بن عمرو النجاري. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين قبل الهجرة على الحق والمواساة، فآخى بين أبي بكر وعمر وبين حمزة وزيد بن حارثة وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف وبين الزبير وابن مسعود وبين عبيدة بن الحارث وبلال وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله رضي الله عن جملة المهاجرين والأنصار. قلت وقد جاء في كتاب مسلم من حديث أنس أنه آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة وقال أبو عمر أنه آخى بين أبي عبيدة وبين سعد بن معاذ، والأولى ما في كتاب مسلم.
ومن هذا الباب أيضا مؤاخاته بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، فجملة من يعني ما من تستفيد من قولهم أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، فليس بين واحد مع واحد فقط، بل جملة منهم أعداد آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه أنه حالف بينهم الحلف. إلى مثل حلف المقيبين لو دعيت، لو لم أنكثه إن لي به حمر النعم، فما أحب أن أنكثه وأن لي به حمر النعم، يفيد حضور. لكن جاء في لفظ آخر ولو دعيت مثله لأجبته، أنه ما حضر الأول، وإنما حضر الثاني الذي هو حلف الفضول الذي بقيتهم من المطيبين، من تلك القبائل التي يقال لهم طيبين، غمسوا طيبون، معنى على أن هذا التطيب إشارة إلى أن نحن نصير على ما يطيب به هذا البيت لا يكون ظلم. والعجيب قال أن الجيلاني جزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرح المطيبين، ولا أدري مستندة في ذلك مع مخالفة لهذا الحديث الصحيح، قلت وهي ثابتة. طيب هذا حديث صحيح، لكنهم قالوا في النقال المؤرخون، تجد المؤرخين كانوا يستندوا إلى قول المؤرخين إنه على الرواية التي لو شهدته، الرواية الأخرى لو شهدته لما كذا،